الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه المعاملات، والذي أشرف أن يكون معي فيه شيخي فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله. أهلا ومرحبا شيخنا.
أهلا بك شيخ.
أهلا ومرحبا، نفع الله بك
وإياك.
أيها الأحباب الكرام، إن الله تبارك وتعالى لما أنزل ومن علينا بدينه، دين الإسلام، لم يدع لنا شيئا، بل كما قال اليهودي لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، فما ترك الإسلام شيئا إلا ودلنا عليه، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا يوصلنا إلى ربنا إلا وحفلنا في السير إليه. ومن هذه الطرق ومن هذه الأحكام التي جاءت على لسان نبينا وأمرنا بها ربنا تبارك وتعالى المعاملات. والإسلام ينقسم إلى عبادات ومعاملات، نسك بينك وبين الله تبارك وتعالى، وأمور تتعامل فيها مع الناس. وكثير من المسلمين مع الأسف الشديد يجهلون كثيرا من الأحكام التي من المفترض عليهم أن يتعلموها ويعرفوا أحكامها. ومن هذه الأحكام ومن هذه الأشياء التي يجهلها كثير من الناس: المعاملات، البيع، الشراء، السلف، الربا، الاقتراض، الإقراض، الرهن. كل هذه الأشياء أمور في المعاملات يجهلها كثير من الناس. ومن أجل ذلك كان هذا البرنامج وكانت هذه الحلقات في فقه المعاملات، والذي إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون سيرها كالآتي: نقرأ معكم جميعا فقه المعاملات من كتاب بداية المتفقه لشيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظ الله، ثم يقوم شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به بالتعليق والتوضيح والشرح إن شاء الله عز وجل. وهذه الحلقة هي بعنوان أحكام البيع. ما هو البيع؟ وما هي أحكامه؟ وما هي شروطه؟ كل هذا ومزيد بحول العزيز الحميد يأتيكم مع شيخنا وحيد حفظه الله تبارك وتعالى. شيخنا حفظك الله، قبل أن نأتي إلى البيع، سؤال مهم: ما هي منزلة المعاملات في الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ينبغي للإنسان أن يعلم أن تعامله مع الناس بالبيع والشراء والإيجار والكفالة والحوالة والشركات ونحو ذلك أمور ينبغي أن يضبطها بضبط الشرعي لكي يكون متعبدا لله تبارك وتعالى في كل أحواله. كما أن المسلم يتعبد لربه بالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك، يتعبد إلى الله بأن يبيع ويشتري على شرع الله، يؤجر ويستأجر على شرع الله، يدخل في الشركات على شرع الله. ولذلك قيل لبعضهم: عرفت فلانا؟ قال: نعم، رأيته يركع ويسجد في المسجد. قال: هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: ما عرفته. فيعرف تعرف تقوى الإنسان ويعرف ورع الإنسان في التعامل بالدرهم والدينار. هو إنسان وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى يخاف من الحرام، أو أنه إنسان يأكل كل شيء، فحينئذ تعرف تقواه وورعه.
نعم، ربنا يحفظكم شيخنا. شيخنا، كثير من الناس يقول لك: أنا لماذا أتعلم المعاملات وأبيع واشتري؟ احنا تعلمنا وسمعنا من الشيخ في المسجد ان الاصل في المعاملات الحل، كل المعاملات حلال. هل فعلا كل المعاملات الحلال؟ فلا يحتاج المسلم ان يتعلم احكام المعاملات، ام هناك اشياء وضوابط شرعية يجب على المسلم اذا دخل فيها ان يتعلمها؟
القاعدة صحيحة، الاصل في المعاملات حل. نعم. الا ان يأتي دليل يحرم معاملة معينة.
نعم.
بعات العبادات، الاصل في العبادات التحريم، فلا يجوز أن يتعبد الإنسان ببادة إلا بدليل.
نعم.
وليس معنى هذا أن المعاملات كلها حلال وليس فيها شيء محرمة.
نعم.
بل فيها أشياء محرمات ينبغي أن يتعلمها الإنسان لكنها محصورة مضبوطة.
نعم.
هناك معاملات ربوية لا تجوز، هناك بيع ما لا يملك العبد، هناك شركات محرمة لا تجوز، هناك أشياء معينة الإنسان يتعلمها. والمسألة بسيطة وسهلة جدا، حتى لو قال التاجر مثلا أنا لا أستطيع أن أتفرغ لطلب العلم والفقه وكذا، نقول له قبل أن تدخل في معاملتي اسأل إمام المسجد، سأل طالب علم، سأل أي شيخ ممن عنده علم شرعي أن أريد أن أدخل في شركة كذا، ما هي شركتك التي تريد أن تفتحها؟ أدخل مع فلان في شركة بيع كذا والشركة كذا، يقول لك كل الأشياء حلال إلا أربعة أشياء في هذه الشركة كذا وكذا 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 فقط، أو أنني أريد أن أؤجر لفلان أو أستأجر منه، يقول لك الإجارة كلها مباحة إلا نقطتين كذا وكذا. فالإنسان يمكن أن يتعلم ما يريد أن يدخل فيه عن طريق السؤال والجواب.
نعم. إذن كما يقول أو كما قال بعض العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وإذا أراد أن يخرج زكاة ماله أن يتعلم فقه الزكاة. طيب هل هذا ينسحب على المعاملات خصوصا في البيع والشراء؟ يعني هل يجب على من أراد أن يتاجر أن يتعلم الأحكام، لن نقول فقه البيوع لأنه كبير ولا يستطيع المسلم العادي أن يتعلم فقه البيوع، لكن هل يجب عليه أن إذا أراد أن يدخل في التجارة أن يتعلم الأحكام المبدئية في هذه التجارة؟
نعم يجب عليه ذلك، لا سيما أن الشرع لا يوجب عليه تعلم كل الأحكام كما أشرت إليها.
نعم.
بل يتعلم أحكام بيع السلعة التي سيتاجر فيها.
نعم.
يعني إنسان سيتاجر في الحبوب.
نعم.
آخر سيتاجر في الأدوات المنزلية، آخر سيتاجر في الأدوات الكهربائية، آخر فنقول له مثلا أنت تريد أن تتاجر في الحبوب، تعلم تجارة الحبوب فقط.
صحيح.
ما يحل وما يحرم منها، ومسألة بسيطة جدا يمكن أن يتعلمها في نصف ساعة لو جلس بين يدي طبع علم ووضح له تجاراته، يقول لها كل مباح إلا كذا، فإن اشتبهت عليه معاملته قبل أن يقدم عليها يسأل عنها إمام المسجد أو طالبه.
طيب شيخنا، نريد أن نحفز التجار ومن يتعاملون في البيع والشراء، ما هو الأثر الإيماني والأثر الديني على الأمة وعلى الفرد بمراقبة الله تبارك وتعالى ومعرفة أحكام البيوع في المعاملات؟
هناك أمران مهمان جدا، الإنسان إذا صار على شرع الله تبارك وتعالى في معاملته.
نعم.
هناك أمران مهمة، الأمر الأول أن الله عز وجل يبارك له في ماله وفيما يربحه وإن كان قليلا، وهذا أمر دنيوي. والأمر الآخر أن هذه العبادة أو هذه العادة تصير عبادة له وتقرب بها إلى الله عز وجل، ينجو من النار ويدخل الجنة. وعندنا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، البيان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعه، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن البيعان البائع والمشتري إذا صدقا، أي صدقا البائع في ذكر عيوب السلعة وذكر ما لها وما عليها ولا يخفي من عيبها شيئا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، والمشتري إذا صدق في مواعيد السداد ونحو ذلك إذا صدق بورك لهما في بيعهما، أي كان هذا البيع فيه بركة. الإنسان الذي سيشتري السلعة سيبارك الله عز وجل في هذه السيارة التي اشتراها، في هذه السلعة التي اشتراها، والإنسان الذي باع وأخذ المال سيبارك الله عز وجل له في المال الذي أخذه، بورك لهما في بيعهما. وإن كذب وكتم، كل منهم حاول أن يكتم بيع السلعة، الثاني حاول أن يكتم أشياء في سداد الدين ونحو ذلك، محقت بركة بيعهما، فأصبح البيع لا بركة فيه لا سلعة ولا ثمن.
إذن هذا يدرنا إلى السؤال الهام جدا شيخنا، هل تدفع الأمة ثمن كذب التجر؟ بعض الناس يقول لك يعني عادي، شيء عادي يكذب، يجر بالربا، بعض الناس يسرق في الميزان، بعض الناس يماطل في الأقساط، ولا يعرف أن الأمة كلها تدفع ثمن كذبه ورباه أن تقع الأمة في بلاءات وابتلاءات ومحن بهذا بسبب هذا. فما الثمن الذي تدفعه الأمة إذا لم يتقي الله من وقع في هذه المعاملات؟
أولا لابد من معرفة قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. والإنسان لن يحاسب على خطيئة غيره، وهذا أمر معروف، ولكن إذا كثر الخبث وكثر المعاصي عم البلاء. ولذلك ينبغي للناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يقتربوا من الله تبارك وتعالى حتى تنتصر الأمة على أعدائها، ويكتب الله عز وجل لهم الفوز الفلاح، ويكتب لهم المجد كما كتبه لأسلافه القدامى.
نعم. ندخل إلى موضوع حلقة اليوم، وهو الباب الأول من أبواب كتاب البيع. ابتداء شيخنا، ما معنى البيع؟
البيع هو تبادل سلعة بسلعة أو سلعة بثمن. فيقول له مثلا: خذ هذه السيارة بمئة ألف، فيعطي السيارة ويأخذ مئة ألف، فالبيع هو المبادلة.
نعم. قال شيخنا حفظه الله: باب شروط البيع، وفيه ضابطان. الضابط الأول: شروط البيع سبعة: الرضا والرشد وكون المبيع مالا، وأن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذنا له فيه ولو بعد البيع، القدرة على تسليمه، معرفة الثمن والمثمن، أن يكون منجزا لا معلقا. هذه شروط سبعة للبيع. قال هذه الشروط شيخنا، ما المقصود؟ وبعض الأسئلة يعني إيه شروط البيع؟ ما معنى شروط البيع؟
الشروط إذا ذكرت المقصود بها أنه إذا فقد شرط بطل العمل.
نعم، يعني يترتب على هذه الشروط أن البيع صح أو لا يصح.
نعم، كشروط صحة الصلاة، إذا نقص شرط بطل الصلاة.
نعم.
فهنا كذلك إذا نقص شرط بطل البيع وفسد.
نعم. إذن إذا فقد شرط، يعني لابد أن تكون هذه مجتمعة.
نعم،
يعني إذا كان في العقد ستة وفقد شرط من هذه يبطل البيع.
ومعنى يبطل البيع؟
نعم،
يعني لا تحل السلعة للمشتري.
نعم.
ولا يباح الثمن للبائع،
يكون مالا حراما.
نعم، يعني لا يجوز له أن يتصرف في المال هذا البائع.
نعم.
والذي اشترى السيارة لا يجوز له أن يركبها لأنها لم تصر ملكا له. هذا معنى البيع الباطل أو الفاسد.
نعم. ندخل إلى الشرط الأول من شروط البيع، وهو الرضا. ما معنى الرضا شيخ؟ أنا
الرضا لا يجوز أن يبيع إنسان سلعة مكرها، فلا بد من التراضي، أن يكون البائع راضيا والمشتري راضي.
نعم.
والدليل قول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني: إنما البيع عن تراضي. إلا بد من التراضي. طيب، لو فرضنا أن إنسانا أكره إنسانا على بيع أرضه، هل يصح هذا البيع؟ الجواب: لا يصح، لأنه بيع مكره. فيجوز. لكن العلماء قالوا بأن الإكراه قد يصح في بعض الحالات ويجوز بيع، مثل الإنسان المفلس الذي اقترض من أناس كثيرين ثم أعلن إفلاسه. فحينئذ يجوز للدائنين أن يرفع أمره إلى القاضي، فيأتي القاضي ويكره على بيع ممتلكاته لسداد هذه الديون. فهذا البيع وإن كان بالإكراه إلا أنه إكراه بحق.
في زماننا اللي هو بيسموه المزاد العلني، يقول فلان المحكمة أو عالم إفلاسه في بيعه ممتلكاته في المزاد العلني، هذا مقصود؟
نعم، هو اسمه في الفقه الحجر.
نعم.
على الشيء. وفي والآن يسمونه الحجز. فالقاضي يحجز على ممتلكاته.
نعم.
ثم يبيعه في المزاد العلني كما شرط.
نعم.
ثم يعطي للناس حقوقهم، وهذا سنأخذه بالتفصيل في كتاب الحجر إن شاء الله.
إن شاء الله. الرشد، ما المقصود بالرشد وما هو دليل شيخنا ونريد صورة عليه؟
أولا الرشد معناه أن يكون البائع والمشتري، يعني المتعاقدان،
نعم،
والمتعاقدان كل واحد منهما بالغا عاقلا رشيدا،
بالغا عاقلا رشيدا.
فلا يصح بيع الصبي غير البالغ،
نعم،
ولا يصح بيع المجنون، ولا يصح بيع غير الرشيد، وغير الرشيد هو الذي لا يحسن التصرف المالي،
نعم،
لا يحسن التصرف المالي. لكن العلماء قالوا بأن هذا في الأمور الخطيرة،
نعم،
أم الصبي يجوز أن يبيع ويشتري بإذن، نعم، وليه. في الأمور التافهة البسيطة،
نعم،
يشتري كيلو سكر، كيلو كذا، يشتري حلوى، يشتري كذا، هو صبي صغير، هذا البيع جائز،
نعم،
ومباح بالنسبة للصبي الصغير لأنها أمور ليست خطيرة. لكن هذا الصبي الذي لم يبلغ حتى وإن كان متملكا للأرض لا يجوز أن يبيع قطعة أرض بمليون جنيه،
نعم،
لا يجوز أن يبيع سيارة بمئة ألف،
نعم،
لا يجوز أن يبيع بيته، نعم، رغم أن هذا البيت ملكه، ملكه هو يمتلكه، لا يجوز أن يبيع ملكه لأنه هو حتى الآن لم يصل إلى درجة الرشد لأنه غير بال. والله عز وجل يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأبان في هذه الآية أنه لا يجوز لك أن تعطي الصغير ماله يتصرف فيه إلا بعد أن يبلغ الرشد.
نعم شيخنا، في هذه الآية الله عز وجل قال، يعني في هذه الآية قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هل هذه الأموال هي أموالهم؟ فكانت يعني الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم من باب أن هو وصي عليها،
نعم،
وفي الآخر لما رشد، وفي النهاية لما رشد هذا ووصل لسن الرشد أصبح ماله، يعني هو ليس بماله من معنى الآية. هل معنى هذا صحيح أنه حتى وإن كان ممتلك له لكن لا يملكه من التصرف إلا إذا رشد؟
لكن هذه الآية عامة،
نعم،
بأن الإنسان لا يجوز أن يعطي ماله هو إلى سفيه،
نعم،
يعني لا يجوز أن يعطي الإنسان ماله لرجل سفيه يوكله في بيع شيء أو في شراء شيء لأنه سيتلفه،
نعم،
أو سينقصه،
نعم.
فالآية أعم من هذا وأشبه.
نعم. ثالثا كون المبيع مالا، ما معنى كون
المبيع مالا؟ يعني السلعة لابد أن تكون مالا ينتفع به،
نعم.
والعلماء يقولون أحيانا تجد سلعة ولا تسمى مالا،
نعم.
كيف؟ قالوا السلعة التي لا تسمى مالا هي المال المحرم،
نعم.
يعني مثلا الخنزير لا يسمى مالا،
نعم.
الميتة لا تسمى مالا، الخمر لا تسمى مالا، فلا يجوز بيع الخمر ولا شراؤها،
نعم. نعم. وكذلك شيخنا كون المبيع مالا خرج منها الإنسان، هل يجوز أنه يبيع؟ يعني واحد مثلا افتقر جدا وعنده حوالي مثلا 12 عيل مثلا، فقال أنا عندي 12 عيل مش عارف أكلهم، فبيع منهم عيل ولا اثنين، ينفع يجوز؟
لا يجوز أن، نعم، أن يبيع الإنسان الحر،
نعم،
إنما البيع للعبيد ونحو ذلك،
نعم،
في زمن العبيد،
نعم. رابعا أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه ولو بعد البيع.
أن يكون المبيع ملكا للبائع،
نعم،
يعني لا يجوز لإنسان أن يبيع ملك غيره،
نعم،
فيقول له أتشتري أرض جاري، أتشتري سيارة صديقي،
نعم،
هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك، فالإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، ولكن المصنف يقول أو مأذونا له فيه ولو بعد البيع، أن يكون المبيع ملكا للبائع. إذن لا يجوز أن تبيع شيئا لا تملكه إلا إذا كنت موكلا، فلو أن إنسانا قال لك وكلتك في بيع سيارتي، فالإنسان ذهب بهذه السيارة إلى السوق وهو لا يملكها لكنه يجوز له أن يبيعها لأنه وكل ببيعها، فيجوز له حينئذ أن يبيع السيارة رغم أنها ليست ملكا له لأنه وكيل فيها. لكن العلماء اختلفوا في قضية ما إذا باع سلعة ولم يوكل في بيعه،
نعم،
مثل إنسان مثلا يركب فرسا فقابله إنسان وقال إنسان استعار من إنسان فرسا يركبه في طريق ما فقبله الإنسان قال بيع لي هذا الفرس بكم؟ قال مثلا 5000، فباعه وجاء وقال يا فلان أنا بعت فرسك 5000. إنسان هذا فرح، قال يا ده الفرس عندنا في بلدنا يعني لا يأتي إلا 4000، أنت كده يعني أحسنت إلي. السؤال، هذا الرجل حينما باع الفرس لم يكن ملكا له ولا مأذونا له في بيعه ولا هو وكيل، فما حكم العلماء في هذه المسألة؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أن هذا البيع باطل وعليه أن يرد البيع ويأتي بالسلعة ثم يستأذنه فيقول أبيع، يقول نعم وكلتك في بيعه، فيرون يعني هذا الفريق من العلماء يرى أن هذا البيع باطل حتى ولو قال له أنا وافقت على ما فعلته وأذنت لك فيما فعلت، إلا أن الإذن جاء متأخرا بعد الفعل، أنه أثناء البيع لم يكن ملكا له ولا مأذونا له فيه. والفريق الثاني من العلماء يقولون بل يجوز ذلك ويصح. لماذا؟ قالوا لحديث عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال اشتري لنا به شاة، فذهب عروة بالدينار إلى السوق فاشترى بالسوق بالدينار شاتين، ثم دار بهما في السوق فباع شاة بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا دينارك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، قال فما تاجرت بعدها في شيء إلا ربحت ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه بالبيع بالشراء، قال له خذ هذا الدينار فاشتري شات، إذن وكله بالشراء فقط. اشترى بالدينار شاتين، الشاتان ملك لمن؟
للنبي صلى الله عليه وسلم،
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الآن أمين على الشاتين. فباع شات، باع ما لا يملك ولا مأذونا له فيه، وقت البيع لم يكن مأذونا له فيه، وأتى بدينار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولو بعد البيع. فقالوا ومن هنا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا، فإن رضي صاحب السلعة صح البيع، فإن لم يرضى لا يصح.
خامسا، القدرة على تسليمه.
القدرة على تسليمه يعني لا يجوز أن يبيع الإنسان سلعة لا يقدر على تسليمها، مثل أن يكون الإنسان يمتلك صقر والصقر طار منه وهو يبحث عنه، فقال إنسان أنا أشتريه منك، أشتري منك هذا الصقر هو 10000، أنا أشتريه منك 2000، وأنا أحب إن رجع الصقر فهو لي وإن لم يرجع ضاعت علي 2000. هذا نوع من أنواع الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. فبيع ما لا يملك كالطير في الهواء ونحو ذلك، وبيع ما لا يملك في زماننا أيضا أن تكون السلعة عليها مشكلة فلا يملكها ملكا تاما، يعني بينه وبين شركائه مشاكل في هذه الشقة، ونصيبه في هذه الشقة 50000، فيأتي إنسان يقول أنا أشتري نصيبك من هذه الشقة وأنا أحاول معهم، إما جاءت الشقة أو ضاعت أشتري منك 30000، لا يجوز. أو قطعة أرض معينة بينه وبين جاره فيها مشكلة، هو يقول هي لي وجار يقول هي لي، فيبيعها وعليها المشكلة، لا يصح لأنه غير قادر على التسليم الكامل.
شيخنا، بعيدا عن الصقور، عندنا الآن في مصر في ظل يعني الأوضاع الأمنية في نوع نشأ من التجار الآن، ويمكن جاءت بعض الأسئلة، حدثني بعض الناس وقال إن هو بيتاجر في السيارات المسروقة، فقلت له لا يجوز أن تشتري شيئا وهو مسروق، قال لي لا العكس. ماذا العكس؟ هو إن أنا مثلا واحد يعني بلاش انا سيارته سرقت. ف بيأتيه التاجر يقول له سيارتك دي بكام؟ يقول له مثلا ب70,000. يقول له خلاص انت كده كده ضايع 70,000 باغين عليك، خلاص انت بيعها لي ب30,000 وسجل لي خلاص، وانا وحظي جبتها ما جبتهاش. هل هذا يسري عليه هذا الشرط القدرة على تسليمه؟
نعم يسري عليه، لانه لا يستطيع ان يسلمه السلاح.
نعم
هو باعها له ب20 مثلا، والثاني في غرر، اما ان يأتي بها فيندم صاحبها، واما الا يأتي بها ولا يستطيع فيندم هو. والعقود في الاسلام مبنية على التراضي وطيب النفس.
نعم.
وهذه البيوع بيوع مقامرات.
نعم.
لابد أن يندم أحد الطرفين، ولذلك كان البيع محرما ويدخل في الغرر الذي نهى عنه النبي.
جزاكم الله خير شيخنا. أيها الأحباب الكرام، فاصل ثم نرجع إليكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، ومجددا مع شيخنا وحيد حفظه الله. أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
الله يبارك فيك.
شيخنا، وصلنا إلى الشرط الخامس، القدرة على تسليمه. وقلنا أن من لم يستطع تسليم السلعة وإن كانت ملكه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يدخل في هذا العقد. سادسا، معرفة الثمن والمثمن.
يعني لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا مجهولا.
نعم.
معرفة الثمن يعني لا يقول لإنسان بعني المحمول الذي في يدك هذا، هذا الهاتف الجوال، بما في جيبي من المال.
نعم.
فهو لا يدري كم في جيبه من المال، وأنت وحظك، هذا لا يجوز لأنه فيه جهالة.
نعم.
والمثمن معرفة السلعة، معرفة إما بالرؤية وإما بالوصف الكامل.
نعم.
الذي هو معروف لدى البائع والمشتري.
نعم.
ولذلك العلماء تكلموا في قضية المكافآت على البيع.
نعم.
وقالوا إذا كانت الهدايا مجهولة لا يصح، كأن يقول من اشترى بمبلغ كذا من السوبر ماركت مبلغ مثلا 1,000 فله هدية.
نعم.
ما هي هذه الهدية؟ لا يدري.
نعم.
فقد يشتري الناس بهذا المبلغ من أجل أن يصل إلى الهدية ويجد الهدية شيئا تافها.
نعم.
أو أن تكون شيئا كبيرا. لكن لو قالوا، لو قال صاحب السوبر ماركت من اشترى مثلا من هذا الطقم 10 فله هدية طبق.
نعم.
من اشترى ب1,000 جنيه من السوبر ماركت فله هدية جهاز كذا.
نعم.
في هذه الحالة أصبحت الهدية واضحة. نعم. لا جهالة فيها. نعم. فحينئذ يصح.
نعم. وهذا أيضا شيخنا في قضية بتحدث هذه الأيام، يعني مثلا واحد صديقه صاحب سوبر ماركت أو صاحب محل أدوات منزلية يقول له عندك ثلاجة؟ يقول آه عندي. يقول طب ابعت لي ثلاجة على البيت والثمن ان شاء الله اما اجي لك نبقى نتفاهم. هل هذا يدخل في هذا الباب؟
احسنت، نعم يدخل فيه، لانه نعم. جهل الثمن، هو ارسل له السلعة.
نعم.
ثم قال له بعد ذلك بكم الثلاجة؟ يقول الثلاجة ب5. نعم. ب5,000، لا ب4,500، لا. نعم. بكذا، يختلفان. لكن لو قال بكم الثلاجة، قال له هذه الثلاجة ب4,200.
نعم.
اتفقنا ارسل لي الثلاجة.
نعم. نعم. سابعا، أن يكون منجزا لا معلقا،
أي لا تكون السلعة منجزة، ولا يكون أن يكون البيع منجزا ولا يكون معلقا على شيء. كأن يقول مثلا بعني سيارتك هذه بكم؟ يقول ب50,000. يقول وافقت على البيع بشرط أن يوافق ولدي، هذا معلق على وافقة الولد. أو بعني أرضك هذا، قال بعتك أرضي ب200,000 إن قادم ولدي من الخارج، فإن لم يقدم لا أبيعه، هذا تعليق.
نعم.
ويشترط في البيع القطع.
نعم.
والتنجيز. نعم. بعني أرضك بكم؟ ب200,000، اتفقنا هذه 100 والمئة الثانية بعد شهر أو كما يتفقان، فلا يكون معلقا، فلو كان معلقا لا يصح البيع حتى يأتي الولد ثم يعقد عقدا جديد.
ربنا يحفظكم شيخنا. إلى هنا انتهت شروط البيع، وهي ذكر إخواننا بها مرة أخرى: الرضا والرشد وكون المبيع مالا، وأن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه حتى ولو بعد البيع، القدرة على تسليمه، معرفة الثمن والمثمن، أن يكون منجزا لا معلق. وندخل أيها الأحباب الكرام مع شيخنا إلى الضابط الثاني، وهو ضابط مهم جدا. كثير من الناس لا يعرف أن هناك بيوع محرمة لا يجوز له أن يدخل فيها، وبيوع منهية عنها لا يجوز له أن يقترب منها. فالضابط الثاني هو البيوع المنهي عنها 30 بيعا. وقبل أن ندخل في هذه البيوع نسأل شيخنا حفظه الله: ما معنى البيوع المنهي عنها، وما هي أقسام النهي هنا؟
البيوع المنهي عنها أي البيوع التي ورد في الشارع نهي عنها.
نعم،
الشرع الحكيم نهى عن بيع معين من البيوع أو عدة أنواع من البيوع منهي عنها. والعلماء صنفوا بعض هذه البيوع، صنفوا النهي على أنه للتحريم، وصنفوا النهي في بعض البيوع على الكراهة، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا سأل عن شيء هذا منهي عنه يبتعد عنه، سواء كان مكروها محرما، ما دام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه القرآن الكريم خلاص يبتعد عنه تمام.
نعم شيخنا، بالنسبة للبيوع المحرمة، نحن علمنا الآن أنه إذا فقد شرط من شروط صحة البيع بطل العقد، فلا يستحق البائع الثمن ولا يستحل المشتري السلعة. طيب هنا في البيوع المحرمة، بلاش الملهية عنها على سبيل الكراهة، هذه إشكال، لكن البيوع المحرمة ما هو الأثر المترتب على مثل هذا البيع؟
نعم، نفس الأثر، لو أن البيع محرم فلا يصح هذا البيع.
نعم.
ولا يستحل المشتري السلعة.
نعم.
ولا يستحل البائع الثمن.
نعم.
فلو مثلنا مثلا ببيع الخمر.
نعم.
لا يجوز لو إنسان باع زجاجة خمر ب100 جنيه.
نعم.
وقبض الآخر 100 جنيه، فهذا الذي قبض 100 جنيه لا يحل له أن يتصرف فيها.
نعم.
وهذا الذي أخذ زجاجة الخمر لا يحل له أن يبيعها ولا أن يشربها.
نعم. كذلك شيخنا يعني لفتة مسألة لا يجوز له أن يتصرف، هذا مال حرام، يعني نريد أن نبين للناس إيه عقوبة أن يبيع بيعا حراما أو بيع باطل ويستحل المال ويطعمه لأولاده وزوجته. بعض الناس يستهين بهذه القضية.
نعم، أنت تعلم أنه كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به.
نعم.
ولذلك ينبغي الإنسان أن يتحرى أكل الحلال.
نعم.
وكما قال أحد الصالحين: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى.
نعم.
من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى. الإنسان لو أكل حلالا وفق لفعل الطاعات، وفق للقرب من الله، وفق لكل خير.
نعم.
ولذلك الإنسان الذي يريد أن يربي أبنائه تربية طيبة ويكون الأولاد صالحين بارين، يحاول أن يتحرى أن يطعمهم حلالا، فلا يقبل رشوة في العمل، ولا يبيع بيعا محرما، ولا يفعل شيئا فيه شبهة ولا، بحيث أن كل طعامهم ولباسهم يكون حلالا، إن شاء الله سيكونوا أولادا صالحين مطيعين بارين بإذن الله.
نعم. وبالنسبة على إجابة الدعوة شيخنا، أثر أكل الحرام في إجابة دعوة الدعوة؟
وكذلك في إجابة الدعوة كما ثبت في صحيح مسلم.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
نعم.
أن حرف استبعاد.
نعم.
أي يستبعد أن يستجيب الله دعاءه وحاله ذلك من أكل الحرام ونحو هذا. فمن أراد أن يدعو الله دائما فيتقبل الله دعاء يبتعد عن أكل الحرام، وإلا فكيف يدعو الله تبارك وتعالى ودخله من رشوة أو دخله من حرام، أو موظف بيروح نصف الشهر ويأخذ الراتب، أو يروح أسبوع واحد ويأخذ الراتب.
نعم.
أو نحو ذلك، لأن المحرمات قد تدخل في أشياء كثيرة.
نعم. 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 شيخنا كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر ويرفع يده إلى السماء، مع أنه متلبس، يعني هذه لفتة قالها بعض أهل العلم، مع أنه رجل متلبس بمقامين لإجابة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر دعوة لا ترد، أو المسافر مجاب الدعوة، وقال رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، مع أنه متلبس بمقامين من مقام إجابة، من مقامات إجابة الدعوة، إلا أن أكله للحرام أبعده من هذا ولم يستجب الله عز وجل له. ندخل شيخنا ربنا يحفظكم إلى البيع الأول، وهو البيع في المسجد.
البيع في المسجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسجد هذا سوق الآخرة، فلا يمكن أن يكون سوق الدنيا. وهناك حديث رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وفي رواية: فإن المساجد لم تبنى لهذا. هذا الحديث استدل به العلماء على النهي عن البيع والشراء في المسجد. ومقصود البيع والشراء في المسجد أي أن طرفي العقد أو أحدهما يكون في المسجد. فلا يجوز مثلا أن يقول للإنسان: هذا الهاتف الذي معك تبيعه؟ يقول: نعم. بكم؟ يقول: بألف. فيقول: هات الهاتف. فيأخذ الهاتف، يقول: حتى لا نبيع ونشتري في المسجد، هيخرج خارج المسجد وأنا أعطيك المال خارج المسجد. فقبض الهاتف في المسجد وخرج خارج المسجد فأعطاه المال. يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن أحد طرفي البيع كان في المسجد وهو قبض السلعة. إذا لا يجوز مثل هذا. لا يجوز مثل هذا أيضا أن يتكلم عن البيع والشراء في المسجد، يقول له: أنت عندك السلعة الفلانية، بكام؟ بكذا. أشتريها منك؟ ماشي. هذا نوع من أنواع التجارة. لو واحد تاجر إنسان قال له: أنت عندك السلعة، فنقول له: لا نتكلم في هذا المسجد، هيا نخرج. يخرج خارج المسجد ثم يتكلمان بما شاء. لماذا؟ لأن المسجد له قدسية، والمسجد أعد للعبادة والراكعين والساجدين والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وأنت في المسجد تحاول أن تكتسب حسنة، بخلاف الإنسان في محله التجاري يحاول أن يكتسب مالا، يكتسب مالا، وإن كان يعني ربما يجعل بيعه وشراءه يعني عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل بعدة نوايا ينويها، لكن في المسجد يجب أن ينزه عن هذا. ولذلك يقول: إن فإن المساجد لم تبنى لهذا. لم تبنى لهذا، يعني لم تبنى للبيع والشراء. الناس يلتقون في المساجد، فلو أبيح البيع والشراء في المساجد لانقلبت المساجد إلى أسواق.
بعض الناس من أهل الخير، يمكن لعل بعض السادة المشاهدين دلوقتي يريد أن يسأل هذا السؤال، بعض الناس يريد أن يتبرع للمسجد بنتائج، النتائج اللي هي ترحب مثلا سوبر ماركت فلان، مكتب المحاماة الفلاني، شركة الفلانية لعمل كذا، هل هذا يعد من البيع في المسجد أو ترويج السلعة في المسجد؟
أحسنت، هذا تنبيه جيد. هذه التقويمات التي توضع في المسجد ويكون عليها نتيجة على التقويم ولها دعاية معينة، لا مانع، لا مانع أن المصنع يريد أن يروج سلعته أو التاجر يريد أن يروج سلعته فيطبع هذه النتائج. ولكن هذه النتائج تعلق في البيوت، تعلق في المكاتب. فإذا أردنا أن نعلقها في المسجد ماذا نصنع؟ نأتي على الإعلان التجاري ونطمسه ونتركه ونترك التقويم كما هو. لماذا؟ لأن هذا نوع من أنواع ترويج السلعة في المسجد، فهو نوع من أنواع التجارة في المسجد. فأخشى أن يكون هذا الأمر يعني من الأشياء التي تنزع البركة من السلعة.
شيخنا كذلك أيضا برضو في باب البيع في المسجد، عفوا، دلوقتي عندنا مشكلة، وهي هل المسجد حدوده المصلى أم سور المسجد؟ لأننا بنجد في بعض المساجد أن ساحة المسجد واسعة، فبعدما ينتهي الناس من الصلاة الجمعة مثلا، تجد بتاع البطاطس وبتاع البطيخ ووقف بمسبحات، وده واقف بعطور داخل الساحة. أي نعم، هو ليس في المسجد المصلى، لكن في ساحة المسجد، هل هذا يعد بيعا في المسجد؟
نعم، الحقيقة أن المسجد العلماء يقولون ورحبة المسجد منه.
نعم،
والرحبة هي حديقة المسجد.
نعم،
هي الأرض التي أوقفت للمسجد،
سواء صلي فيها أم لا.
نعم، وأيضا أحب أن أنبه على مسألة مهمة. أحيانا نجد بعض شركات الحج والعمرة،
نعم،
يكتبون هذا الإعلان، هناك حج كذا بمبلغ كذا أو عمرة بمبلغ كذا، اتصل بالتلفون الفلاني.
نعم،
فإذا قلت لهم هذا لا يجوز، يقولون هذا حج وعمرة.
نعم،
نحن نعين الناس على العبادة.
نعم،
نقول لا مانع لو كان هذا الحج والعمرة لله.
نعم،
وأنك لا تأخذ شيئا
تبرعا.
يعني مثلا أنت الآن الحج سيكلف 5,000، يبقى 5,000، لن تربح جنيها واحد، لكن أنت كرجل هذا عملك تقطعت منه.
نعم،
وعندك موظفين يأخذوا الرواتب، فإذا كان الحج سيكلفك 4,000، فتضع المصاريف والإنفاقات والذي وربحك فتخليه مثلا 4,500 مثلا.
نعم،
إذن أنت ستربح من ورائي، فهذا عمل تجاري.
نعم،
جزاك الله خيرا أنك تطلع الناس الحج والعمرة، لكن هذه الإعلانات تكون خارج المسجد.
نعم،
تكون في أماكن أخرى.
نعم، حتى صور المسجد.
نعم،
لا تعلق على صور المسجد.
أحسن.
نعم، ثانيا البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
نداء الجمعة الثاني المقصود به الأذان والإمام جالس على المنبر.
نعم،
هذا الأذان الثاني أو النداء الثاني.
نعم،
إذا والله عز وجل أشار إلى ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
نعم،
ذروا أي اتركوا. إذن فهذا أمر بترك البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني.
نعم،
فلا يجوز لإنسان أن يبيع أو يشتري بعد أذان الجمعة الثاني في بلده.
نعم،
ومثال ذلك اثنان يمشيان إلى صلاة الجمعة.
نعم،
وصعد الخطيب على المنبر وهم متأخران، وأذن المؤذن وهما يمشيان، فقال له أخرج يا متى جئت بهذا الهاتف؟ والله جئت به بكذا، أنا أتمنى أن أشتري هاتف مثله، بكم هذا الهاتف؟ 500. طب أعطني. أعطاه وأعطاه 500 وهما يمشيان إلى المسجد.
نعم،
بعد أذان الجمعة الثانية، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز.
نعم،
لماذا؟ لأنه بيع وشراء بعد أذان الجمعة الثانية. لكن العلماء قالوا بأن هذا خاص بمن تجب عليه الجمعة. فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، يمكن أن تصليها ظهرا، تصليها ظهرا في بيتها. فلو باعت امرأة لامرأة واشترت منها لا تثريب عليها. وكذلك الصبي الصغير. الصبي الصغير، هب أن هذا الرجل له محل على الطريق السريع، والمسافر لا تجب عليه الجمعة، والناس يمشون، فأوقف ابنه الصغير الذي هو دون البلوغ.
نعم،
وقت صلاة الجمعة يبيع للناس.
نعم،
يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا الولد لم يبلغ، وإن كان يستحب له أن يصلي الجمعة لكنه لا تجب عليه صلاة الجمعة، فيجوز أن يبيع ويشتري.
نعم،
فنقول البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني لا يجوز في حق من تجب عليه الجمعة.
إذن لو أنه أوقف امرأته أو ولده وجاء رجل بالغ مقيم هو يعرفه من أهل الحي ليشتري، لا يجوز له أن يبيع.
أحسنت.
نعم،
يقول له لا يحل لك البيع هنا في وقت أذان الجمعة الثاني. وهذه مسائل فقهية جميلة لو علمناها لأبنائنا وإخواننا.
نعم،
وسرنا على نهج الله تبارك وتعالى، فإن الله سيبارك لنا.
نعم،
ولأمتنا.
نعم، البيع على بيع المسلم.
نعم، البيع على بيع المسلم، هذا الحكم يدلك على أن الإسلام يراعي الشعور.
نعم.
يراعي شعور الآخرين.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع المسلم على بيع أخيه. فأنت وجدت إنسانا اشترى سلعة، هذه السلعة اشتراها، اشتريت الجوال هذا بكم؟ يقول اشتريته بألف. يقول لا 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 أرده وأنا أجيب لك بألف إلا عشرين. طيب العشرين والعشر والثلاثين والخمسين هذه تتفاوت فيها أنظار الناس، فحينئذ لا ينبغي، لا يبيع الإنسان على بيع أخيه، ولا يقول له أنت بعت محمولك بكام، يقول له بعت هذا الهاتف بعته بألف، يقول لا 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 اذهب فأحضره وأنا أشتريه منك بألف وثلاثين. لا يكون مثل هذا، دع الناس يربح بعضهم من بعض، إلا إذا كان هذا البيع فيه غبن ظاهر.
ما معنى شيخنا؟
والغبن الظاهر هي الغلبة في البيع والشراء التي يتفق كل التجار عليها، يعني بكم بعت جوالك هذا؟ قال بعت هذا التليفون المحمول بألف. عجيب، كيف تبقى بألف؟ هذا التليفون أقل شيء فيه 1500، أقل شيء، وإلا هو يساوي 2000. والتاجر الثاني والثالث والرابع يقولون هذا، فأنت غبنت أي غلبت فيه، فحينئذ يجوز أن ترده بالغبن لما يكون فيه غبن فاحش واضح. جدا. أما المسائل التي تختلف فيها أنظار الناس 10، 20، 30، 50 هذه الأشياء أظن أنها يعني لا يجوز للإنسان أن يرد بيعا ولا شراء من أجل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وهذا الحديث والله حديث جميل جدا، يعني لو تعامل الناس به لحسنت أمورهم ونواياهم. رحم الله دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سمحا إذا باع، باع سلع بكم؟ بات هذا البيت ب100,000، كان يسوي 105 أنا مسامح، كان يسوي 110 أنا مسامح، الصلاة يبارك لصاحبه فيه. بكم اشتريت هذه السيارة؟ اشتريتها ب70، ما تسوي إلا 65 يا عم أنا مسامح لمن باعها في هذا المبلغ، ربنا يبارك له. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. تقاضى، جلس في قضاء فحكم له أو عليه بزيادة قليلا بنقص قليل سامح. من فعل هذا الفعل أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه. وكلمة رحمه لو أصابتك فهنيئا لك، أن يرحمك الله في الدنيا وأن يرحمك الله في الآخرة.
جزاكم الله خير شيخنا، وبهذه الكلمات الطيبة يعني ننهي هذه الحلقة الطيبة معكم، ونشكركم جزاكم الله عنا كل خير. وكما يعني جاء عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله وقال يا أبت ادعو الله لي، فقال ادعو الله أن يغفر لي، فقال أسأل الله عز وجل أن يرحمك، فقال قلت لك يا أبتي ادعو الله أن يغفر لي، قال يا بني لو رحمك لغفر لك. نعم، فبهذا أسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم شيخنا وأن ينفع بكم، وجزاكم الله عنا خيرا. أيها الأحباب الكرام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر إلى شيخنا وقرة أعيننا فضيلة شيخنا شيخ وحيد حفظه الله، أسأل الله يبارك فيكم شيخنا، والشكر موصول لكم أيها الأحباب الكرام. وفي الختام دمتم في حفظ الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.